الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والرسل أجمعين، سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، من أجمل ما وصفت به أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، كان خلقه القرآن. سنتعرف على معنى هذا الحديث من خلال برنامج جديد من برامج قناة الفجر الفضائية، والتي حملت راية القرآن وتعهدت بأن تقربه بقدر استطاعتها للأمة، وتقرب الأمة من كتاب الله عز وجل. سنتعرف على معنى هذا الحديث من خلال استعراض سيرة ومسيرة رجال نحسبهم كانوا وما زالوا أوعية للقرآن الكريم، حفظوه وعاشوه وذبوا عنه ونشروا هداياته. ضيفنا اليوم أيها الإخوة والأخوات أضاء الفضائيات بسمته، أضاء الفضائيات بحكمته وببشاشة إيمان نلحظها، ونسأل الله عز وجل له القبول والإخلاص. كما أضاء الفضائيات سيضيء اليوم قناة الفجر الفضائية، القناة التي عرفتموها بحبها وتخصصها في خدمة كتاب الله عز وجل. ضيفنا أيها الإخوة الكرام اسمه الأول جمع المحامد كلها، واسمه الثاني يذكرنا بشاعر ذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وها هو سميه اليوم يوفقه الله عز وجل للذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته. ضيفنا أيها الإخوة الكرام أظن والله عز وجل حسيبه أنه مثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب ويضع به آخرين. فمن اعتنى بالقرآن واهتدى بهديه يرفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. أرحب باسمكم جميعا بضيفنا العزيز فضيلة الشيخ محمد حسان.
أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الحبيب وجدي، وأهلا وسهلا ومرحبا بقناة الفجر الفضائية التي أحبها، أشهد الله على ذلك وأدعو الله عز وجل لها بمزيد من التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يجعل فجرها صادقا لا أفول فيه، إنه ولي ذلك مولاه.
آمين. جزاك الله خيرا وأحبك الله باسم ملايين المشاهدين المحبين لقناة الفجر. شيخ محمد، أحب أن أدخل في الموضوع مباشرة. ما هو القرآن بالنسبة لمحمد حسان؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فالقرآن بالنسبة لي حياة لحياتي.
حياة لحياتك.
حياة لحياتي، فهو حياة للحياة ونور للدرب ومصدر للسعادة ومصدر للعز وللسكينة وللهدوء وللنجاة وللقرب من الله ولتذوق الأنس بالله. فالقرآن كنز معان ونهر حقائق وبحر دقائق، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو الحبل الذي لا زال ممدودا لنا من السماء، فهو حبل ممدود بين الأمة وبين ربها جل وعلا. لا زالت الأمة وسوف لا تزال عزيزة سعيدة أبية كريمة ما دامت متمسكة متعلقة بهذا الحبل. فأنا لا أتصور أبدا أن يعيش إنسان سعيدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى وهو بعيد عن كتاب الله جل وعلا. إن أردت أن تعرف قدر نفسك، وإن أردت أن تعرف أين أنت من الطريق، فعليك أن تعرض نفسك على كتاب الله جل وعلا. فالقرآن أخي الحبيب، أقولها للدنيا كلها، والله ما عرفت العزة وما عرفت الغنى وما عرفت الفهم وما عرفت العلم وما تعلمت الأدب وما تعلمت الخلق وما عرفت طريق السعادة وما عرفت طريق النجاة إلا بعدما سلكت طريق القرآن، وأحمد الله جل وعلا أني سلكت هذا الطريق مبكرا في طفولة الأولى بفضل الله عز وجل.
منذ متى يا شيخ؟ متى حفظت القرآن؟
أسأل الله أن يبارك في عمر أمي وأن يجزيها عني خير الجزاء، فأنا لازلت أذكر الآن هذا المشهد المؤثر وهي تحملني على كتفيها وأنا طفل صغير في الثالثة مع بداية الرابعة في برد قارس ومطر شديد إن نزل على أرض القرية في بلادنا، لا يستطيع الرجل الكبير أن يواصل السيرة لمدة طويلة، ومع ذلك كانت تحملني لتذهب بي بنفسها إلى الكتاب الذي تعلمت فيه وحفظت فيه القرآن الكريم على يد شيخي المبارك فضيلة الشيخ مصباح محمد عوض، أسأل الله جل وعلا أن يرحمه رحمة واسعة. وأود أن أقول بأننا قد انتهينا بفضل الله جل وعلا من حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية على يد هذا الشيخ المبارك، ولم نبلغ 8 من العمر بفضل الله جل وعلا، وأبشرك كنا بفضل الله أكثر من 20 طفلا نحفظ كتاب الله تبارك وتعالى في كتاب القرية كاملا. وأذكر أن الشيخ رحمه الله كان إذا خرج لعمل أو لحاجة يكلف واحدا من هؤلاء الأطفال أو من هؤلاء الصبيان الكبار ليجلس مكانه على كرسيه ليواصل التعليم والدرس بفضل الله جل وعلا. فالفضل لله ثم لكتاب القرية ثم لشيخ كتاب القرية. ولذلك أنا أود أن أذكر آبائي وأمهاتي إن أردنا أن نثبت حبنا الصادق لحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم بصورة عملية، وإن أردنا أن نرد هذه الحرب الشرسة الدروس على كتاب ربنا تبارك وتعالى وعلى الأصول والثوابت والأركان والكليات، أقول إن أردنا أن نرد ردا عمليا صامتا هادئا بلا جلبة أو جعجعة أو صياح، فعلى كل والد وعلى كل والدة على كل بيت مسلم أن يحرص بصدق أن يخرج من هذا البيت حافظا لكتاب الله جل وعلا أو حافظة لكتاب الله تبارك وتعالى، فهذا أبلغ رد على هذه الحملات الشرسة على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا بل وعلى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
هذه فضيلة الشيخ سنة مندثرة الآن مع الأسف الشديد، يعني قل من تجد من البيوت ومن الآباء والأمهات من يحرص على أن يحفظ ابنه كتاب الله عز وجل، بل مع الأسف حتى نجد في طلاب العلم لا يحرصون على هذا الأمر. أنا أريد أن أخذ من هذه النقطة مدخلا لحديث ذي شجون. نلاحظ الآن طلبة العلم لا يحفظون القرآن، لم يتربوا على القرآن كما تربى فضيلة الشيخ محمد وكما تربى الكثير من المشايخ، وكما كنا نسمع حتى إلى عهد قريب كانوا لا يقبلون في الأزهر ولا في غيرها الطالب أن يجلس في حلق العلم ما لم يتم كتاب الله عز وجل. يعني حدثنا عن هذا الأمر.
روى البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حفظت أو سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. لاحظ، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. فأنا لا أتصور البتة أن أرى طالب علم يتجرأ على القول في أي باب من أبواب هذا العلم دون أن يكون قد حصل أصل الأدلة.
بالضبط.
فالأصل الأول للأدلة هو كتاب ربنا جل وعلا، ثم تأتي بعد ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا شخصيا لا أقبل طالبا بصورة ملازمة أو متخصصة إلا إذا طلبت منه ابتداء أن ينتهي أو أن ينهي حفظ كتاب الله جل وعلا. فإن أنهى حفظ كتاب الله تبارك وتعالى قبلته، وعلمت حينئذ أنه صادق في طلبه
الله.
وأنه صادق في
هذا الطلب. حاليا في الأيام الحالية
نعم
ممتاز.
ولذلك أنا يعني أنصح طلبة العلم وأنصح شبابنا، اعلم أن البداية الحقيقية الصادقة الناصعة أن تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وأن تحفظ بعد ذلك ما يسر الله لك من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة الثابتة. من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير الأصول زل. من سلك طريقا لطلب العلم الشرعي بغير كتاب الرب العلي وسنة الحبيب النبي ضل، ومن تمسك بغير هذه الأصول أي من القرآن والسنة زل. فلا بد أن يرجع شبابنا وطلبة العلم من جديد، لا سيما إن تصدر هؤلاء للبلاغ عن الله ورسوله. فأنا أستغرب كثيرا أن يجلس الواحد منا ليحدث عن الله وليحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إذا أراد بعد كلام طويل وطحن كبير أن يستدل بدليل على ما يقول من كتاب ربنا أو من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم يتلعثم ويتردد، ثم تراه يقرأ الآية من المصحف أو من الورق مرات ومرات مرات ومرات، ثم لا يتحقق من صحة ما ينقله عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل بأبي وأمي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وما أجمل أن أذكر الحديث بطوله في الحديث في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأود أن أذكر إخواني وأخواتي بلطيفة جميلة في صدر هذا الحديث المبارك: بلغوا عني ولو آية. فأقول بلغوا تكليف، عني تشريف،
الله،
ولو آية تخفيف.
ما شاء الله.
بلغوا عني ولو آية،
تكليف وتشريف
وتخفيف.
نعم.
فأنا أنصح يعني إخواننا وأولادنا وطلبة العلم أن يهتموا بكتاب الله جل وعلا. وأنا أقول لك أمرا آخر: طالب العلم الذي يبدأ بحفظ كتاب الله جل وعلا له سند
صحيح،
له دل، له هدي، له أدب، له خلق. ولذلك أنا لا أقبل البتة أن يبدأ طالب بأي باب من أبواب العلوم الأخرى دون أن يحفظ كتاب الله جل وعلا، لا سيما أن يبدأ طالب العلم كما أرى يعني حال كثير من أولادنا الآن أن يبدأ بباب من أبواب علم الحديث كعلم الجرح والتعديل مثلا.
نعم.
أو كعلم الرجال
وينزله على واقعه.
نعم. دون أن يكون قد تأدب بأدب القرآن وتخلق بخلق القرآن وعرف العلماء مكانتهم وقدرهم وعرف الطاقات والإمكانيات الجبارة الهائلة التي بذلها هؤلاء من أجل أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه. فهذا الطالب إن جلس دون أن يتأدب بأدب القرآن وخلق القرآن لا يتورع البتة أن ينال من هؤلاء الأطهار من هذه القمم. وما أروع قول الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى إذ يقول: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. واسمح لي أن أذكر موقفا أثر في تأثيرا كبيرا. دخلت مكتبة من المكتبات فوجدت طالبا من طلابنا، والله الذي لا إله غيره، لما ينبت شاربه ولما تنبت لحيته بعد. فاقتربت منه وقد فتح المراجع الكبيرة بين يديه على الأرض، فاقتربت منه وأنا سعيد فرح وقلت: ما شاء الله، ماذا تصنع؟ أرى أمهات الكتب بين يديه. قال: أنا أحقق حديثا. قلت: ما شاء الله، مرة واحدة
متخريج
ما هو تخريج، تحقيق. قلت: أحقق مرة واحدة؟ قال: نعم. قلت: وما هو الحديث الذي تحققه؟ فذكر لي حديثا في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فقلت له: يا ولدي، هذا حديث صحيح، فلما تضيع وقتك وجهدك في تحقيق حديث صحيح أصلا؟ فإذ بالولد يرد علي ويقول:
من صححها؟ قلت الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لا 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 أنا آسف، لأن الألبانية كان متساهلا في التصحيح. قلت أغلق، أغلق يا ولدي، بل قلت له أغلق يا ولد، أغلق هذه الأوراق. وانفعلت عليه وضاق صدري وقلت اقرأ عليها سورة المطففين، اقرأ. وانفعلت، والله الذي لا إله غيره ما أحسن قراءة السورة.
وهو يريد أن يحقق حديثا،
أريد أن يحقق حديثا. فتصور أن يقتحم هذا الميدان بعض أولادنا ممن لم يتأدبوا بأدب القرآن ولا بخلق القرآن، حتما ستكون النتائج مرة وأليمة. صحيح. كما هو الواقع. وأسأل الله أن يردنا جميعا. آمين. إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك ومولاه.
آمين. فضيلة الشيخ، لا يخفى عليك أن السلف الصالح كان لكل منهم آية تستوقفه، آية يشعر فيها بمعنى تدله على شيء، يرددها في صلاته، يقرأها حتى الصباح يعني. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى كان هذا هديه أحيانا، كانت تستوقفه آية النساء في قوله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ما هي الآية التي تستوقف الشيخ محمد حسان؟
والله بلا تلعثم ولا تردد، قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه الآية أراني أنا شخصيا في حاجة ماسة إليها من آن لآخر، لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والذي يلفت قلبي قبل عقلي إلى هذه الآية الكريمة أنني ألمح فيها لطفا وفضلا ورحمة من الله عز وجل تغمر المذنبين والعاصين من أمثالي. لم يقل قل يا عبادي الذين وحدوا، قل يا عبادي الذين أقاموا الصلاة، قل يا عبادي الذين تابوا وأنابوا، لم يقل قل يا عبادي الذين أحسنوا، وإنما الذين أسرفوا.
وليس فقط أذنبوا،
وليس أذنبوا، أسرفوا في الذنب والمعاصي. فأنا أعجب أقول سبحانك ربي ما أحلمك، نسرف في الذنوب والمعاصي وتنسبنا عبادا لك.
الله.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ألمح فيها طيفا من الحنان. الله. لا أستطيع مهما أوتيت من حسن بيان وبلاغة وفصاحة لسان أن أعبر عن هذه الرحمة. ولذا ما أجمل أن أدلل على هذه المعاني بكلام من آتاه الله جوامع الكلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال جعل الله الرحمة 100 جزء، 100 جزء، فأمسك عنده جل وعلا 99 جزء وأنزل إلى الأرض جزءا واحدة، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هل تصورت معي من هذا الجزء آخر حبيب رحمة الحبيب المصطفى؟ تصور من هذا الجزء رحمة الحبيب المصطفى، رحمة الأم بولدها، رحمة الطائر بفراخه، رحمة الدابة التي لا تعقل ولا تعي بصغارها بأولادها. كل صورة من صور الرحمة وكل مشهد من مشاهد الرحمة التي تملأ الكون هذا جزء من جزء من 100 جزء من رحمة الله جل وعلا. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة من حديث عمر رضي الله عنهم جميعا جميع أصحاب رسول الله أنه صلى الله عليه وسلم حين رأى امرأة في السبي تبحث عن ولدها أو كلما وجدت ولدا ألزقته ببطنها فأرضعته، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق القرآني الرباني الكريم يعني صاحب الرحمة التي ما عرفت البشرية لها نظيرا ولا مثيلا، قال لأصحابه أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. قال أحد الصالحين ممن تربيت على أيديهم قال اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي.
الله أكبر.
أصدق حب في حياتي وحياتك حب أمي وأمي، أصدق حب، هي تحبك على أي شكل وعلى أي وضع. فبيقول له اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم يا سيدي أنك أرحم بي من أمي.
الله.
وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب.
الله.
أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين. فما أعظم هذه الآية وما أكرمها وما أجلها. لذلك أذكر نفسي إخواني بالعودة دائما إليها حتى لا نقنط ولا نيأس أبدا في زمن تكاثرت فيه الذنوب وتراكمت فيه العيوب وقل فيه الخوف من علام الغيوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. القرآن فتوحات ربانية، يفتح الله عز وجل على من يشاء من عباده ويهبهم فهما قد لم يفهمه أحد غيرهم. بما عرف عن الشيخ محمد بن تواضع جزاك الله خير، أريد أن ننسى هذا الجانب في هذا السؤال. ما هي الآية التي يعتقد الشيخ محمد حسان أنه فهم فيها فهما لم يقرأه ولم يسمعه من غيره، تتحفنا بهذا الفهم؟
إلهي لا تعذبني فإن مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. والله كلما عدت إلى كتب التفسير يا شيخ وجدي احتقرت نفسي واستصغرت نفسي، والله لا أقول ذلك على سبيل التواضع بل أصرخ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أصرخ بصوت مسموع وأنا أتابع أقوال أئمتنا وسادتنا وعلمائنا، وأردد معهم وأردد بعد قراءتي لكلامهم وأقول أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوج، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرج، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج. لكن أقول ذلك من باب التحدث بنعمة الله، من باب التحدث بفضل الله. وكما تفضلت الفهم فضل الله يؤتيه من يشاء
هبة ومنحة،
ففهمناها سليمان مع أن الذي أفتى في الأمر في المسألة أول الأمر نبي كريم هو والده، ومع ذلك قال ربنا جل وعلا ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. وتعجبني عبارة إمامنا الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الممتع الموافقات، إذ يقول أنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان، الأول المشافهة، بمعنى أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه فإن الله تعالى يفتح عليه بين يدي شيخه ما لا يفتح به عليه دونه. ثم يقول الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين من المتحققين بالعلم الشرعي من أهل العلم المتقدمين فإنهم أقعدوا بالعلم من غيرهم. هذا أقوله لأن الفهم هبة من الله كما تفضلت، ثم يستطيع طالب العلم أن يحصل هذا الفضل والفيض أيضا بالأخذ بالأسباب،
فهو فضل مكتسب.
الله يفتح عليك.
نعم.
وإلا لما أمرنا به، يعني أنت مطلوب بأن تتعلم وأن تفهم مراد الله ومراد رسوله، بل أقول لك إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. فوقفت عند قول الله تبارك وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب.
الله، استثناء
استثناء عجيب. وقرأت يعني عددا ضخما لا أريد أن أذكره، ضخما جدا من كتب التفسير،
والكلام في المسألة معروف عند أهل العلم.
وما وجدت ما يشفي صدري وغليلي، لأن أهل الجنة إن دخلوا الجنة فهم في خلود.
صحيح.
فما موضع الاستثناء هنا في الآية إلا وشرح الله صدري، وأسأل الله عز وجل أن أكون مسددا وموفقا في ذلك. آمين إن شاء الله. أن الاستثناء هنا حتى لأهل الجنة، ليعلم أهل الجنة حتى وهم في النعيم الدائم المقيم أنهم ما تلذذوا بهذا النعيم إلا بفضل المنعم لا بالنعيم ذاته، فتبقى قلوبهم معلقة بالمنعم لا بالنعيم، حتى وهم في الجنة.
الله
فتبقى قلوبهم معلقة بالمنعم لا بالنعيم، مع أنهم قد بشروا بالنعيم الأبدي كما في الصحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح مسلم حديث صهيب بن الرومي رضي الله عنه: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول ربنا جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إذن هذا وعد الله جل وعلا لأهل الجنة: وقليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. ورحم الله من قال: أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. ومع ذلك حتى وهم في الجنة إلا ما شاء الله.
إلا ما شاء.
الاستثناء منقطع، لابد أن تكون قلوبكم معلقة بالمنعم لا بالنعيم، وألا تلتفتوا للنعيم وإنما إلى المنعم سبحانه.
ما شاء الله.
وأسأل الله أن يرزقنا الصواب.
لا جميلة ما شاء الله. لو قيل للشيخ محمد ستسافر لمدة عام ويسمح لك باصطحاب كتاب تفسير واحد فقط،
نعم،
ما هو الكتاب الذي تختاره ولماذا؟
بلا تردد سأختار تفسير الحافظ ابن كثير،
نعم،
رحمه الله تعالى. وأما ولماذا؟ لأن هذا التفسير أنا أراه تفسيرا مباركا مباركا. لو استطاع طالب العلم إن لم يكن صاحب نفس طويل في البحث أن يغض الطرف عن هذه العنعنات الطويلة وأن يقف مع الحديث من بداية اسم الراوي الأعلى، والحافظ بعد كل حديث يبين درجته في الغالب، في الغالب. فهذا التفسير بفضل الله جل وعلا جمع بين تفسير القرآن بالقرآن وبين تفسير القرآن بالسنة الصحيحة. وإذا ذكر حديثا ضعيفا بين ضعفه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ثم يذكر كثيرا كثيرا من أقوال السلف. لذلك لا ينبغي البتة أن نبتعد عن هذا التأصيل.
كيف فهم القرآن أولا؟
نعم، قال عبد الله بن مسعود، والأثر في مسند الإمام أحمد بسند حسن: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى مستقيم. بل لا أبالغ ولا أغالي إن قلت واجب، وأنا أعي ما أقول بفضل الله جل وعلا، واجب على العلماء وطلبة العلم أن يراجعوا ابتداء تفسير سلفنا الصالح ابتداء بالصحابة رضي الله عنهم لكتاب ربنا جل وعلا، لأنهم أعرف الناس بكتاب الله. يقول عبد الله بن مسعود: ما من سورة نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا من أصحاب رسول الله هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل أو المطايا في لفظ لركبت إليه. فهؤلاء أعرف الناس بكتاب الله، فأنا أقول واجب علينا نحن الدعاء، وواجب على كل طلبة العلم قبل أن يتكلموا عن آية من كتاب الله جل وعلا أن يراجعوا أقوال الصحابة. أستدل على ذلك بقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وبإجماع المفسرين المراد بالمؤمنين في الآية ابتداء هم الصحابة، المراد بالمؤمنين ابتداء في هذه الآية الكريمة هم الصحابة. فالقرآن بالقرآن والقرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن بتفسير السلف الصالح، ولا حرج البتة بعد ذلك أن يعمل العالم عقله وأن يستفيد بالعلم المعاصر والعلم الحديث، وأن يوظف هذا العلم لخدمة دين الله تبارك وتعالى. ومن ثم فأنا لا أرى حرجا على الإطلاق في أن أفسر القرآن في بعض آياته بما يستجد علينا من نظريات علمية أو كونية معاصرة، بشرط ألا نلوي أعناق الآيات لتوافق النظرية العلمية أو الكونية المعاصرة أو الحديثة، وإنما إن وافقت النظرية العلمية أو الكونية آية من كتاب ربنا تبارك وتعالى فهذا أمر جميل نخاطب به عقولا لا تصدق الآن إلا هذه الأدلة المادية البحتة. فلا حرج على الإطلاق أن أستفيد بهذه النظريات العلمية الحديثة، ولا ينبغي أن أهمل هذا الكم الكبير والهائل من هذه النظريات وأن أغض الطرف عن آيات قرآنية كثيرة تأمرنا بالعلم والتفكر والتدبر والتعقل. أفلا يعقلون أفلا يتدبرون قل سيروا في الأرض فانظروا. فالعقل نحن لا نقلل من شأنه على الإطلاق. ولذلك يعني تعجبني عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه، بشرط ألا نجعل من العقل إلها يعبد، وبشرط ألا نتجاوز بالعقل حده ومداه. وتعجبني هذه الكلمات لشيخ ابن القيم رحمه الله إذ يقول: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. الله، والله كلمة تكتب بماء العيون الخاشعة. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلة. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم، أي قصد، إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا.
الله. شيخ محمد، من هو القارئ الذي يبكي محمد حسان؟
ليس قارئا واحدا، وأود أن أقول لك ولإخواني بأنني إن صحت اللفظة عاشق لأهل القرآن.
الله.
ومقدر جدا لأهل القرآن، ولا أستحيي ولا أتورع أن أقبل يد شيخ من أهل القرآن وأن أقبل رأسه، ولا زلت أفعل. لمن حفظني آية من كتاب الله في قريتي لازلت أفعل إلى الآن، لازلت أقبل هذه الأيادي الطاهرة المباركة. ولذلك أنصح شبابنا وأولادنا ألا يسيئوا الأدب مع أهل القرآن، وإن وجد ابن من أبنائنا من أصحاب السنة مخالفة ظاهرة عند شيخ من مشايخنا من أهل القرآن فليقترب منه بأدب بالغ وبحكمة بالغة وبرحمة كبيرة، وأن ينقل له الخطأ بخلق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
إن من إجلال الله.
نعم. وأن يعلم يقينا أن هذا القلب الذي وعى كتاب الله جل وعلا، والله يا أخي لولا أن هذا الوعاء فيه نور
الله
وفيه طهر ما استوعب هذا النور. لا يستطيع أحد أن يحفظ كتاب الله إن كان يحمل وعاء نجسا قذرا.
الله.
أنا أتحدى مع أنني لا أحب اللفظة، لكنني انفعلت بها انفعالة طبيعية لأنني أغار على أهل القرآن، ولا أحب أبدا لابن من أبنائنا أو لشاب من شبابنا أن يتطاول على شيخ من شيوخنا أبدا. هذه القلوب التي وعت كتاب ربها يا أخي، والله ثم والله لولا أنها أوعية طاهرة ما وعد كتاب الله عز وجل. قد يجلس طالب العلم من طلابنا كما تفضلت عاما كاملا ولا يستطيع أن يحفظ 10 أجزاء. فالأمر ليس بالأمر الهين، عنده أخطاء نعم هو يجهلها، فلنصحح خطأه بأدب، فلنصحح خطأه بحب وبحكمة وبرحمة. أما القراء الذين يعني أبكي فعلا لسماع لقراءتهم، فقد تعجب إن قلت لك أولهم عندي هو الشيخ الجليل الشيخ محمد رفعت.
الله رحمه الله.
إن أردت أن يرق قلبك وأن تدمع عينك فانفرد بهذا الشيخ.
الله.
لا تسمعه مع أحد، لأنني أرى أن الشيخ لا يسمع إلا وأنت وحدك بمفردك،
حتى تعيش معه،
تعيش مع القرآن. أنا أعجب. ثم أبكي أيضا لسماعي هذا الصوت المؤثر العذب، صوت الشيخ محمد صديق المشاوي
الله يرحمه.
ثم ستعجب إن قلت لك ويؤثر في تأثيرا بالغا الشيخ كامل يوسف البهتيمي
الله يرحمه. نعم كيف.
ثم أنا عاشق للشيخ محمد عبد العزيز حصان
الله. نعم.
وأنا أسميه، أسمي الشيخ حصان بأنه قاطف الورد وقاطف الزهور.
نعم.
مع أن الله جل وعلا لم يعطيه نفسا طويلا
أستاذ في الوقف،
على أنه إلا أنه أستاذ في فن الوقف والابتداء، وأعيش معه وأحبه.
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي
الشيخ مصطفى اسماعيل فهو مدرسة.
الله.
مدرسة عجيبة. ولا أنسى أبدا الشيخ أبو العنين شعيشة
الله يحفظه.
نعم. والشيخ محمد محمود الطولاوي. ثم أنا عاشق لمن هو معاصر الآن للشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي والشيخ حجاج.
هؤلاء أئمة قرآن. نعم.
ما شاء الله. لذلك أنا أقول أمة القرآن أمة عطاء. صحيح، يعني الأمة بفضل الله حين مات الكبار، وإن سألتني في جانب الترتيل والإتقان الشيخ الحصري رحم الله الجميع.
صحيح.
مدارس يا شيخ وجدي.
صحيح. نعم.
وأقول حديقة غناء فيها من الزهور والورد ما حوى كل أصناف العبير وما اشتمل على كل أطياف الشذا، فقد يعشق هذا صوتا وقد يعشق، لكنني عاشق لكل هذه الأصوات وأحب أن أستمع إليها وأسعد بها بفضل الله جل وعلا سعادة غامرة. ثم أنا قد أكون متعصبا لشيخي يعني محافظتنا وبلدتنا، وقد لا يعرف كثير من الناس يعني هذا الرجل، إلا أنه صاحب صوت أثر في أستاذ القراء، أثر في الشيخ مصطفى إسماعيل، ألا هو صوت الشيخ حمدي محمود الزامل. قد لا يعرفه كثير من الناس. أنا أنصح لك الآن بأن تبحث عن شرائطه وأن تقتنيها، وستسمع العجب العجاب، فسترى مدرسة جميلة من مدارس الشيخ مصطفى إسماعيل رحم الله الجميع.
الحديث مع فضيلة الشيخ محمد حقيقة لا يحتاج إلى فواصل، لكن لا بد من فاصل قصير ثم نعود.
كالذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
في زمن الأعلام طفل صغير ستشهد على موهبته الأيام، شق طريقه وسط الحقول الفيحاء وشق صوته الآفاق إلى عنان السماء.
الشيخ مصطفى إسماعيل يشد العالم، شد العالم الإسلامي.
سهرت على لياليه القرى البسيطة وتلألأت بقراءاته المدن العريقة.
حياته كلها كانت شعب شعب، تعب في تعب، ولكن هو ما كانش يحس بالتعب أبدا. ليه؟ عشان كان غيته، الغية بتاعته كانت قراءة القرآن.
وإن محدش له فضل علي إلا الله سبحانه وتعالى.
تغنى بالقرآن فتسابق الناس على سماعه من كل مكان. طار صوته إلى قلوب محبيه قبل أن يلامس آذان سامعيه.
قراءة عم شيخ مصطفى تمس القلب قبل أن تهمس الأذن.
وتسمعه في سن 70 زي سن 50.
كان عنده المقدرة إنه يقرأ لك صفحة من القرآن، أي صفحة من سورة النساء أو سورة الإسراء أو سورة التحريم أو غيره 100 مرة، وكل مرة غير مرة.
كان له طريقته الخاصة وأداؤه الجميل، وطبعا يعني علم من أعلام القراء معروف يعني.
أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لقناة الفجر الفضائية مع برنامجكم القرآن في حياتهم وفضيلة الشيخ محمد حسان. الشيخ محمد، كان الرجل منا إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. كان يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم بالرجلين من قتل أحد فيسأل أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإن أشير على أحدهما قدمه في اللحل. أين هذه المعايير في وقتنا الحاضر؟ لماذا غابت حتى عند أهل العلم؟
لأن الأمة ابتعدت كثيرا عن القرآن، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن أنواع: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن، وهجر التداوي بالقرآن. فهذه نتيجة مرة لبعد الأمة عن القرآن. والعودة إلى القرآن الكريم ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل فلتعي الأمة أنها أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالعودة إلى القرآن عودة واجبة للسماع والتلاوة وللتدبر وللعمل. أين القرآن؟ في بيوتنا، في مصانعنا، في مزارعنا، في معاملاتنا، في بيعنا، في شرائنا، في إعلامنا، في تعليمنا. أين القرآن على شواطئ بحارنا؟ أين القرآن في حياتنا؟ فواجب على هذه الأمة أن تعود ابتداء إلى القرآن، وحتما ستكرم الأمة حينئذ أهل القرآن. لأن عدم تقدير أهل القرآن
نتيجة لعدم تقديرهم،
إنما هي نتيجة مرة لبعد الأمة عن القرآن ولعدم معرفة الأمة إلا من رحم الله جل وعلا بقدر القرآن وعظمة القرآن وجلال القرآن. أنا أستطيع أن أذكر إخواني وأخواتي بكلمات قليلة وأقول يعني الأدلة النبوية كثيرة على فضل القرآن، لكنني أود أن أقول إذا أردتم في كلمات من عندي أن تقفوا على قدر القرآن فأنا أقول لكم فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على كل خلق. فواجب على الأمة أن ترجع إلى كتاب الله جل وعلا لتمتثل أمره ولتجتنب نهيه ولتقف عند حدوده. القرآن ما أنزله الله لتزين به الجدران أو لتحل به صدور النساء أو ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة ليقدم كهدايا في المناسبات والأعياد، بل قال فيه ربنا جل وعلا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وقال فيه ربنا جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فهذا القرآن ما أنزله الله على المصطفى ليشقى به أو لتشقى به أمته من بعده، وإنما أنزله الله على المصطفى صلى الله عليه وسلم ليربي به أمة، ليهذب به الضمائر، ليزكي به الأنفس، ليزكي به الأخلاق، ليعرف به الخلق على الحق، وليعبد به الخلق للحق سبحانه وتعالى. فإذا عادت الأمة إلى القرآن عرفت قدره وعرفت قدر أهل القرآن.
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة.
نعم.
العالم يقترب الآن من المليار السابع.
نعم.
عدد السكان في نمو مذهل.
نعم.
المسلمون يمثلون ما يقارب المليار والربع.
نعم.
بقية هذا العدد الكبير لم يسمع كلام الله عز وجل. نحن مع الأسف الشديد حينما تنظر فضيلة الشيخ في تقصير غير عادي في إيصال هذا القرآن إلى العالم بلغات مختلفة. اللغة الإنجليزية التي هي يعني اللغة السائدة واللغة الأكثر انتشارا والأكثر تواصلا بين دول العالم بحكم معرفتي الدقيقة وتخصصي في هذا الجانب، يعني لا توجد عندنا ترجمة مرضية تماما إلا ترجمة واحدة وعليها بعض الملاحظات أيضا، فما بالك باللغات الأخرى. أنا أريد من الشيخ محمد حسان، لعل الله عز وجل يتابعنا الآن من محبيك ممن قد يجعل الله عز وجل لكلامك أثرا في قلوبه من أصحاب المال أو الجاه أو السلطان، نحن حقيقة وضعنا مزري في إيصال هذا الهدي وهذا النور وهذا الخير للعالم كله بأقوى لغات الأرض حتى باللغات القوية مقصرين فضلا عن اللغات الحية الأخرى.
نعم، هذا السؤال يتعبني ويؤلمني
كلنا والله،
وأقول إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا وبكل أسف لم نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق ويجيد أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب كما هو الواقع، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب كما هو الواقع. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما: إما أن يكون تعبيرنا صامتا سلبيا لنزداد هزيمة نفسية جديدة على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن نعبر عن ألمنا تعبيرا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا، وهنا نخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للزود عن هذا الحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. لا يمكن أبدا أن ننقل هذا النور لغيرنا من خلال مثل هذه اللقاءات، ولا من خلال هذه الخطب الرنانة، ولا من خلال هذه الفضائيات. هذه الكلمات إنما هي لأهلنا، إنما هي لإخواننا وأخواتنا. لذلك أنا قلت أين الفضائية المحترمة التي تقول بأنها على مستوى هذا الدين
التي تنقل هذا الدين لأهل الأرض بلغاتهم، لا أقول القرآن فقط، القرآن بمعانيه والسنة بمعانيها والسيرة بمعانيها. أنا أقول هؤلاء الذين يسيئون إلى القرآن ويسيئون إلى النبي عليه الصلاة والسلام هم لا يعرفون شيء لا عن القرآن ولا عن الإسلام، فضلا عن أن الصورة التي نقلت إليهم عن إسلامنا وقرآننا إنما هي صورة مشوهة ومزورة ومحرفة. فأين الأمة؟ أين أمة الرسالة التي ما استمدت خيريتها إلا من حمل هذه الرسالة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا قومية، إنما هي خيرية مستمدة من هذا النور الذي شرفت الأمة بحمله إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأين هذه الخيرية؟ لا يمكن أبدا أن تتحقق إلا إذا حملت الأمة هذا النور وخاطبت به أهل الأرض بلغات أهل الأرض، ليس بالإنجليزية فحسب بل بكل لغات الدنيا. ولذلك بكل أسف لا تسقط الآن إلا القنوات الدينية لأنها لا تجد من يدعمها في الوقت الذي تنفق فيه المليارات، وأنا أعي ما أقول، على التنصير وعلى الفضائيات التي تطرفت تطرفا مزريا في الجانب الأخلاقي. ولذلك أنا أقول أين الفضائية التي تخاطب العالم بلغاته؟ أنا أقول بأن هذه الفضائية لا يمكن على الإطلاق أن يتولاها أفراد، وإنما يجب أن تتبناها الأمة، يجب أن تتبناها حكومات الدول الإسلامية لتخاطب هذه الفضائيات بلغات الأرض. خلاص نحن لا نحتاج فضائيات أخرى تخاطب الناس باللغة العربية، فبفضل الله الموجود فيه الخير والبركة والكفاية، بشرط يعني أن تتحد هذه القناة أو أن تتوافق جهودها وأن يكون التسابق بينها أو التنافس بينها تنافسا في الخير
تكامليا،
تكامل لابد أن يكون التنافس بينها تكامليا. فالشاهد الآن أن هذه الفضائية التي يعني أرجو الله عز وجل أنه على الأقل إن لم توجد، فأنا أخاطب الآن أهل الفضل في الأمة وما أكثر هؤلاء في الأمة ممن من الله عز وجل عليهم بالأموال، على الأقل على الأقل يعني فليختر هؤلاء الأفاضل بعض البرامج في قناة الفجر المتخصصة مثلا في القرآن أو برنامجا آخر في أي قناة أخرى من القنوات، وأن نترجم هذا البرنامج بأكثر من لغة على الأقل. أنا تألمت غاية الألم حينما سمعت أختا بريطانية تشاهد حلقة لي من برنامج أحداث النهاية وهي لا تعرف اللغة العربية، فتأثرت وأصرت على أن تفهم ماذا يقول هذا الشيخ.
صحيح.
قالت أنا أريد أن أعرف، أنا أشعر براحة لكنني لا أعرف ما يقول، فأنا أريد أن أعرف ما يقول. فترجمت لها أخت فاضلة مسلمة مصرية بعض الكلمات في حلقة، فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بكلمات قليلة، لأن يا أخي القرآن فيه نور، لأن السنة فيها نور، يعني تحمل
خاطب الفطرة،
تخاطب الفطرة حسنت، يعني تستنطق أعماق الفطرة بالنطق بوحدانية الله جل وعلا. يعني قد لا نحتاج مزيدا من الجهد ولا مزيدا من العناء، نحتاج فقط إلى أهل الفضل وأهل المال ليترجموا بعض هذه البرامج بلغات للعالم الحية المنتشرة، وإلى أن يهيئ الله عز وجل في الأمة من يتبنى فكرة هذه القناة على مستوى الدول. أخاطب الملوك وأخاطب الأمراء وأخاطب الرؤساء وأخاطب حكام الأمة، يعني أن يتبنى هؤلاء قناة فضائية تخاطب العالم بلغاته الحية، وعلى هؤلاء الأفاضل أن يختاروا من علماء الأمة الأفاضل وهم كثرة بفضل الله جل وعلا، وممن يجيدون اللغات الأخرى. يعني في الأمة الآن من يجيد الإنجليزية الفرنسية والألمانية، فيعني هؤلاء بفضل الله لو أكرموا وأنفق عليهم بسخاء، وأنا لا أستحيي أن أقول هذا، أن تنفق عليهم الأمة بسخاء وأن تفرغهم الأمة لهذا العطاء، لأن الأمة والله العظيم تأثم كلها إن تقاعست في تبليغ هذه الرسالة وأداء هذه الأمانة. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، يعني لن أجد ملجأ ولا ناصرا إلا أن أبلغ دين الله. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا إلا إذا دعا إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. فأسأل الله أن يرد الأمة إلى هذا النور وإلى هذا الحق ردا جميلا.
قضية الشبهات الآن التي تثار حول القرآن،
لا
والله يعني أصبح الأمر يعني زاد واستفحل، وخصوصا على شبكة الإنترنت والشباب يعني مساكين.
لا
يعني أنا أذكر أحد الشباب يقول كان في تشات في النت مع أحد النصارى أو غير المسلمين باللغة العربية، فيقول يا أخي أنتوا عندكم آية في القرآن تقول أن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، يقول القرآن بأنهم لا خوف عليهم ولا
لهم أجرهم ولا
لهم أجر. فيقول لي الشاب يقول ما عرفت كيف أرد عليه، يقول رجعت فوجدت فعلها في سورة البقرة. فاحترت، طيب رب العالمين والآية صريحة في هذا الأمر. فباب الشبهات فتح في الإنترنت في كل مجال. أنا لا أريد أن أقول ما رأيك يا شيخ محمد، رأيك معروف ورأي كل مسلم معروف. ما هو السبيل، ما هي الطريقة العملية
جميل.
الفعلية
جميل.
حتى فعلا نقدم حل عملي، مو بس فقط نطرح جميل. قضية مؤلمة، حل عملي للتصدي لهذه الشبهات التي لا تنتهي.
نعم، ابتداء هذه الشبهات إنما هي أفكار عفنة أغلقت عليها القبور منذ آماد بعيدة، وهؤلاء لا يفعلون فقط إلا أنهم ينبشون القبور ليخرجوا ما فيها من عفن ونتن فكري.
نعم،
فهؤلاء ما أتى واحد منهم بجديد، هذه واحدة. الثانية أن علماءنا الأفاضل الأجلاء قد فندوا هذه الشبهات وهذه الدعاوى، فهي دعاوى باطلة يغني بطلانها عن إبطالها. ثالثا، أنصح شبابنا وهذه وصية غالية، ألا يتصدى واحد منهم لتفنيد هذه الشبهات إلا إن كان على علم وبصيرة وعلى معتقد راسخ صحيح ثابت.
لا تأخذه الحمية
أبدا. أوردها سعد وهو مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، لأني أخشى على أولادنا أن يدفعه حماسه الفوار وإخلاصه الصادق لنصرة دين الله وللذب عن دين الله ولدرء الشبهات أن يدخل ليفند شبهة فتصيب الشبهة قلبه. وكم من شباب لنا دخل ولم يخرج، دخل ولم يخرج، فتن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، يعني من تصدى وتصدر للفتنة أهلكته الفتنة. وأنا أرى أن فتنة الشبهات أخطر بكثير من فتنة الشهوات، لا أقلل من خطر الشهوات، لكن الذي وقع في شهوة كزنا أو شرب خمر أو إلى آخره، إن ذكر بالله تذكر، وإن ذكر بآية بكى وعاد. أما الشبهة فقد يقدم حياته من أجل شبهة وهو يعتقد أنه ينصر دين الله تبارك وتعالى. فأنا أنصح شبابنا ألا يتصدى واحد منهم لتفنيد هذه الشبهات إلا إذا كان على علم دقيق وفهم ووعي عميق وعقيدة صحيحة راسخة. أما إذا لم يكن بهذه المواصفات فإن عرضت عليه الشبهة، لا أن يتصدى هو بنفسه لتفنيدها، إن عرضت عليه الشبهة لا يستحي أبدا أن يقول لمن عرض الشبهة عليه: أنا أراجع العلماء الربانيين والدعاة الصادقين،
لا أدري،
لا أدري، ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، كما قال الإمام مالك: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. فأنا لا أستحي أبدا أن يطرح علي سائل أو سائلة سؤالا على شاشة قناة، أي قناة من القنوات كقناة الفجر أو قناة الرحمة أو غيرها، لا أستحي أبدا أن أقول على الملأ وعلى الهواء لا أدري، إن شاء الله سأراجع المسألة وسأجيبك في الأسبوع المقبل. فأنا يعني أنا أقول لأولادنا: اعرض الشبهة على العلماء. ثم الخامسة، النقطة الخامسة في هذا السؤال المهم جدا،
أني أود أن أطمئن يعني المسلمين والمسلمات بأن هذه الشبهات بفضل الله مفندة أصلا ومردود عليها والكتب موجودة لكننا لا نقرأ. فإن أردت أن تقف على جواب دقيق لتفنيد شبهة من الشبهات فاسأل عالما من علمائنا وما أكثر هؤلاء وستجد بفضل الله عز وجل الجواب واضحا. أما جوابي على الشبهة التي ذكرت يعني فهذا وعد الله تبارك وتعالى أن هذا الدين العدل المنصف يثبت حقيقة إيمانية عقدية راسخة، ألا وهي أن كل أمة من الأمم السابقة أسلم أفرادها وآمن أفرادها بنبي هذه الأمة المرسل لها من قبل ربها، فهؤلاء موحدون مع الموحدين من أمة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، وهذه بشرى نعلنها للدنيا كلها. فنقول لأهل الأرض إننا نعتقد أن من وحد الله وآمن بالله من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم، إن آمن بالله وشهد أن لا إله إلا الله وآمن بنبيه الذي أرسله الله عز وجل إليه فهو موحد أخ لنا من إخواننا مع الموحدين من أمة سيد النبيين في الجنة، أو إن شئت فقل نحن الموحدين لا نفرق أبدا في أصل الإيمان بين الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا في الصفات وفي المكانة. أما من حيث الأصل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فهذه بشرى لنا ليست شبهة علينا بل هي بشرى نزفها لأولادنا وبناتنا، ونقول ارفعوا رؤوسكم لتعانق كواكب الجوزاء وبلغوا من يصدر لكم هذه الآية على أنها شبهة، واستدلوا بهذه الآية على عدل هذا القرآن وعلى عدل هذا الدين وعلى إنصاف سيد النبيين لإخوانه السابقين من الأنبياء والمرسلين.
يثيرون لهم شبهة أخرى، يقولون حتى المفسرين عندكم يختلفوا في تفسير بعض الآيات ويصير في خلاف، فكيف يكون كلام الله ويصير في خلاف في التفسير ويصير في خلاف في الفهم؟
نعم.
فيحتاروا هذا الشيء.
نعم. لو شاء الله جل وعلا أن يجعل الشريعة قواطع لجعلها قواطع.
أحسن.
ولو شاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يضع لكل آية من كتاب الله تفسيرا محكما لوضعه، لكنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فيأتي كل زمان ويقدر الله تبارك وتعالى في الأمة من الربانيين من العلماء من يفسر الآية تفسيرا يوافق هذا الزمن. فهذه هي عظمة هذا الدين وعظمة هذا القرآن، ولا ينبغي أن يحتج هؤلاء الذين يدعون العقلنة ويدعون العصرنة ويدعون العلم إن صحت هذه الألفاظ، لا ينبغي أن يحتجوا بهذا علينا، فهذا لنا وليس علينا. فلو شاء نبينا أن يفسر القرآن لفعل، لكنه ترك ذلك ليأتي بعد ذلك كل عالم من علمائنا في أزمانه في زمنه أو في عصره ليفسر هذا القرآن تفسيرا يتواءم ويتفق بفضل الله عز وجل مع الأصول التي وضعها شارعنا الحكيم ونبينا الكريم وسلفنا الصالح العظيم ومع مستجدات هذا العصر. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة التي كانت أول آية تنزل على قلب رسولها من القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هل تدبرت هذه الكلمات والمفردات؟ أنا أعجب. اقرأ في أول آية لنبي أمي ولأمة أمي اقرأ، وبعدين خلق، وبعدين علقة. إيه علقة؟ والله ما كان أحد في هذا الزمان يعرف العلقة، لكن حينما يأتي الآن عالم ويقول ولقد خلقنا الإنسان في قوله تبارك وتعالى من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة، ويأتي لنا بهذه المشاهد عبر شاشات الفضائيات أو الإنترنت مصورة وترى أنت بعينك صورة العلقة وصورة المضغة، هذا أمر عجب. يعني تصور لو أنه قد وضع لهذه الكلمة تفسيرا ملزما محددا ما كان يستطيع أحد بعد ذلك أن يقدم لنا هذه الصورة الحية على أنها من أعظم الأدلة على أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى.
أحسنت فضيلة الشيخ. على ذكر الاختلاف في التفاسير، خلينا نبغى نعرف رأي الشيخ محمد أو القول الراجح عندكم مثلا في آية طال فيها الخلاف، وتذكر أحيانا خصوصا في رمضان عندما يريد مثلا بعض الأخوات قراءة القرآن الكريم، في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، الضبير هنا في قوله لا يمسه يعود على ماذا، وما هو القول الذي يرتضيه وينشرح له صدر الشيخ محمد؟
الذي ينشرح صدري له في هذه الآية أن الضمير في الآية عائد على الكتاب المكنون.
أحسنت.
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون.
آخر مذكور.
أي نعم. الكتاب. أي نعم. ولذلك يعني أنا أقول بفضل الله تبارك وتعالى لو عاد إخوان وعلماؤنا الأجلاء إلى تفسير القرآن بالقرآن أو إلى تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرون الأفاضل أن كل صحيح في هذه المسألة التي تفضلت ليس صريحا، وأن كل صريح ليس صحيحا.
المتتبع لجهود الشيخ محمد حسان في الدعوة يرى اهتمام الشيخ بشكل غير مسبوق حقيقة بالتفسير في خطبك في دروسك، لك سلسلة من التفسير تمسك سورة معينة فتتحف بها الأمة بعدد حقيقة أحيانا يكون غير طبيعي. فأريد الشيخ محمد بكل يعني صراحة ووضوح أنه يحدثنا عن جهوده في التفسير حتى نستفيد منها، وخصوصا ما سمعته قريبا أن فضيلتك فسرت الفاتحة في أكثر من 40 حلقة تقريبا،
ولا زلت بفضل الله عز وجل أفسرها، ما انتهيت من تفسيرها بعد. وأرى أن الفاتحة قد اشتملت على معاني القرآن الكريم.
سبحان الله.
أسرار القرآن الكريم في الفاتحة، وكثير من محققين قال ذلك، بل ومنهم من اختزل هذا كله في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ومنهم من اختزل ذلك في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وقالوا هذا هو الدعاء الوحيد المفروض. هذه لفتة جميلة.
الله أكبر. الدعاء الوحيد المفروض.
المفروض. تصور أنه لا تصح لك صلاة ولا لي إلا إن دعوت الله بهذا الدعاء وقرأت الفاتحة في الفرض والنفل. فأقول شاء ربي جل وعلا أن يسوي في أشمل وأجمع دعاء بين العالم والأمي، فالعالم يحفظه والأمي يحفظه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا فضل الله جل وعلا. فالشاهد أنا أقول أخي الحبيب فعلا واجب على العلماء أن يربطوا الأمة من جديد بالقرآن. وأنا أرى أن المنهجية الصحيحة للتفسير هي ألا أذكر الآية وأذكر المعنى وأن أسرع إلى آية أخرى، لا، أنا أرى أن الله عز وجل قد أنزل هذا القرآن على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فرب رسولنا الأمة بهذا القرآن، فواجب على العلماء من جديد أن يقوموا بهذا المنهج، ألا هو منهج تربية الأمة بالقرآن. يعني أنا أبين القرآن، أبين المعنى، أبين القرآن، أفسر الآية بآية أو أفسر الآية بحديث، ثم أسقط هذه الآية على واقع الأمة. ما الواجب على الأمة الآن أن تأخذه أو أن تستلهمه من هذه الآية؟ ما الواجب عليها أن تطبقه الآن من هذه الآية؟ وما الذي يجب عليها أن تأخذه إلى آخره؟ فأنا أقول القرآن كما ذكرت مليء بالضرر والجواهر واللآلئ والأحكام، فهو كتاب لإسعاد البشر فضلا عن إسعاد الأمة. فلو عادت الأمة إليه ورددت مع السابقين الأولين الذين رفعهم رب العالمين بهذا القرآن، لو رددت مع السابقين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لسعدت في الدنيا والآخرة سعادة غامرة. نعم، من الله عز وجل عليه بتفسير سورة مريم،
ما شاء الله،
ومن الله عز وجل عليه بتفسير سورة الحجرات وسورة قاف وسورة النور وصورة الكهف ولازلت أفسرها، وشرعت في تفسير القرآن كله بفضل الله جل وعلا من أول سورة الفاتحة، وأدعو الله أن يبارك في العمر لنكمل تفسيره إن شاء الله تعالى
خطابة
لا في حلقات بفضل الله تبارك وتعالى، يعني على شاشة قناة الرحمة، وإن شاء الله تعالى يعني أنا يعني يشرفني وأسعد أن تنقل هذه الحلقات أو الحلقات على شاشة قناة القرآن قناة الفجر،
يشرفنا
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الأمة كلها.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ، سؤال أخير ثم طلب.
نعم.
أما السؤال الأخير فهو حول البركة. القرآن مبارك،
نعم،
وهذا ذكر أنزلناه مبارك،
نعم.
فهم الناس لبركة القرآن مختلفة، واحد يحط القرآن في السيارة ثم لا يفتحه أبدا،
نعم،
تحت المخدة، في بيت، في خزنة. أريد من الشيخ محمد أن يعني يشرح لنا معنى البركة، كيف نحقق ونستفيد من البركة القرآنية على حقيقتها وكما أرادها، نعم، ربنا جل وعلا.
ربما تعجب من جوابي إن قلت لا شك ولا ريب أن وجود كتاب الله تبارك وتعالى مجردا إنما هو فضل وبركة.
أحسنت، تمام،
هذا فضل
لا
الله.
لا أجل.
جزاك الله خيرا.
أتفق معك.
لكن البركة الحقيقية أو الكاملة في أن تفتح قلبك لتدخل فيه هذا النور.
الله.
وفي أن يشرق هذا النور من قلبك على أركانك وجوارحك، فلا ترى إلا بنور الله، ولا تسمع إلا بسمع الله. أولم يقل ربنا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. نعم، إذا أشرق القلب بنور هذا القرآن، والله الذي لا إله غيره، أشرقت جوارحك كلها بالنور والطاعة، وانتقل صاحب هذا القلب المشرق بنور القرآن من طاعة إلى طاعة، وأقبلت وفود الخيرات إلى هذا القلب الذي وعى القرآن من كل ناحية، أقبلت وفود الخيرات إليه من البركات والرحمات والرضا والسكينة والرشد والحكمة والفهم والذكاء والرزق والعطاء إلى غير ذلك. فينتقل صاحب هذا القلب المشرق بنور القرآن من طاعة إلى طاعة، ومن سعة إلى سعة، ومن بركة إلى بركة. أنا أقول أخي الحبيب، والله إن بركة القرآن لا يستطيع إنسان أن يبينها إلا إن عاشها، وإن تذوق حلاوتها، وإن طعم أنسها، وإن أشرق قلبه بنورها. إن أراد أن يقيم من الليل وجد البركة في الوقت، وإن أراد أن يصل رحمه وجد البركة في الوقت، وإن أراد وقتا لأي عمل من أعمال الدين والدنيا والدنيا والآخرة سيجد ذلك بفضل الله، ثم ببركة القرآن الكريم. إن امتثل أمره واجتنب نهيه وعرض نفسه على كتاب الله، أين هو؟ هل هو من المؤمنين؟ هل هو من المسلمين؟ أم من المؤمنين؟ أم من المحسنين؟ أم من المخبتين؟ أم من الخاشعين؟ أم من الأبرار؟ أم من المنافقين؟
الله،
أين أنا من هذا القرآن؟ وأين موطني هنا؟ أين مكاني هنا؟ أعرض نفسي، أعرض نفسي على كتاب ربي جل وعلا. فأقول يعني هذه البركة الحقيقية، أن نمتثل أمره، وأن نجتنب نهيه، وأن نقف عند حدوده، وأن نطبقه في حياتنا وواقعنا، وأن نحوله إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. الأمة حين ابتعدت عن القرآن وفتنت بانتصار الغرب في الجولة الأخيرة، وأنا لا أنكر ذلك، ظنت أنها حين هجرت القرآن وذهبت إلى قوانين الغرب في شتى المناحي، ظنت أنها ركبت قوارب النجاة، فغرقت وأغرقت. واسمح لي أن أقول إن من يبتعد عن القرآن سماعا وتلاوة وتدبرا وعملا شأنه كشأن الجعل، يتأذى برائحة المسك الفواح، ويعيش على رائحة القذر والنتن في المرحاض والمستراح. فأسأل الله أن يردنا إلى القرآن ردا جميلا.
الله يسلمك. حقيقة شيخ محمد، أنا لا أريد أن أختم هذه الحلقة بالختام التقليدي. طبعا شكرك واجب.
الله يبارك فيك.
أشكرك على قبول الدعوة، على ضيق وقتك، وعلى أن قبلت أن تكون باكورة هذا البرنامج المبارك.
عزك الله.
اللي هو
ونجعل باكورة خير إن شاء الله.
هو اللقاء بفضيلتكم.
عزك الله.
فشكرك واجب وحق علينا، وأنا واثق أن المشاهدين والمتابعين لقناة الفجر الفضائية قد ساعدوا بهذا اللقاء.
عزك الله.
لكن أريد أن أطلب من فضيلة الشيخ طلبا يبينوا معيارا مشتركا إن شاء الله سنتبعه في كل ضيوفنا القادمين، بأن هذا القرآن، بأن هذا البرنامج يعتني ببيان أثر القرآن في حياة من اهتموا بالقرآن واعتنوا به. نريد من فضيلة الشيخ أن يسمعنا آيات بينات بصوته، ولن أتحدث بعدها كلمة واحدة، سنختم بعد أن نستمع إليك. فخير ما نختم به هذا اللقاء هو آيات بينات نسمعها تلاوة من الشيخ محمد بصوته الندي الذي أحببناه.
عزك الله.
وليتك تطيل.
عزك الله. ربنا يبارك فيك.
تفضل فضيلة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا